الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي أمامة ثمامة بن إياس الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. هذا الحديث الصحيح يشتمل على التحذير والنهي والزجر عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الحلف الكاذبة الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم. وفي هذه الفاظة: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فيه زجر لمن تجرأ على اكل المال بالباطل، ومن اتخذ الزور طريقا لأكل المال، ومن استعمل اليمين التي ينبغي أن تضر وأن تحفظ استعملها لتكون وسيلة لأكل أموال الناس. الله جل وعلا أحرم على المسلم أكل مال المسلم، فقال لا يحل مال امرئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا يحل أن يغصب ماله غصبا، ولا أن يؤخذ عن طريق المخاصمة والمقاضاة بالأيمان الكاذبة الفاجرة. ماذا ينتظر العبد إذا كان سيحرم دخول الجنة، إذا كان سيلقى ربه وربه جل وعلا عليه غضبان بسبب أمر دنيوي فقد لا يتلذذ به أي لذة، ولأن الناس قد يتساهلون بالقليل. سأل ذلك الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل من اقتطع مال امرئ ظلما وعدوانا بيمينه يحرم الجنة ويدخل النار ولو كان المال الذي اقتطع مالا يسيرا؟ تبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من اخذ مالا باليمين الكاذبة استحق العقوبة القاسية ولو كان المال المقتطع قريبا من اراك، لو كان سواك. فكيف بمن يظلم الناس ويسلبهم أموالهم ويستعين بالخصومات الفاجرة والشهادات الكاذبة واللذة في الخصومة ليأكل أموال الناس؟ يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان التام وبلغ البلاغ المبين وأنذر، وما ترك صلى الله عليه وسلم لأحد حجة فيما أبان. فالواجب على كل مسلم أن يخاف الله جل وعلا ويكف عن أكل المال بالباطل. وكان الصحابة رضي الله عنهم وكان تابعهم من أهل الإيمان والتقى والورع. لا يحلف الإنسان على مال ولو كان يرى أنه حق له إجلالا لليمين وحفاظا عليها ولئلا تكون مبتذلة في سبيل كسب أمر دنيوي مما يجب أن تصان عنه الأيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم من الأيام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم ذكر قول الزور، وقول الزور الكذب في المخاصمات، واستشهاد الشهود الكاذبين. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه لما رأوا من اشتداده صلى الله عليه وسلم وحماسه في الإنذار، وهو صلوات الله وسلامه عليه أبلغ المنذرين وأصدق البشر أجمعين وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد تركنا على محجة بيضاء، أبان لنا السبيل وحذرنا من المهالك، وأنذرنا أن نقول غير الحق وأن نخاصم بالفجور. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الفجور في الخصومات، فذكر آية المنافق أي علامته أو علاماته، وأن منها الفجور في الخصومة، الكذب والاحتيال. فالذي يأكل مالا بحيلته في مخاصمته أو بلدده وجودة لحمه في الخصومات، إن كان الحق له واستخرجه ببيانه وقوة حجته ولم يظلم، فقد استنقذ حقه. وإن كان بفصاحته ولدده وبمعرفته بمخارج الخصومات والالتواء في الدعاوى، فحكم القاضي له أو من حكم بناء على ما كان عليه من التزوير وتحقيق الكلام وقمع الحجج بالاحتيال والبطلان، فإنما يأخذ جمرا. فأعدل الحكام من البشر وأصدق القضاة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال لأصحابه: إنما أقضي على نحو مما أسمع. فهو يحذر أهل اللدد الذين يأتون بعد أصحابه، وإلا فإن أصحابه اختارهم الله لصحبته، فهم ثقات عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أهل وفاء وأهل صدق وورع وتقى. ولكن حديثه لهم صلى الله عليه وسلم إنذار ونصح لهم، وإنذار ووعيد لمن يأتي بعدهم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الحلف، وأن من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم من حلف على سلعة بعد العصر لسيت كذا وكذا وهو كاذب، كما في صحيح مسلم وغيره. فعلى من يشتغلون في تجارات وعلى من يشترون لأنفسهم أن يتجنبوا الاحتيار والكذب، وأن يلزموا قول الصدق وطلب الحق بالصدق حتى يكون ما يستحصلونه لا شبهة فيه ولا شر ولا ضرر، وليسلموا من العقوبة التي توعد بها من تجرأ على قول الباطل وأخذ الأموال بغير حقها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين العبادة بين عليه أفضل الصلاة والتسليم سبل التعامل بين الناس في بيوعهم ومتاجراتهم وخصوماتهم وبذل اليمين، وأخبر بالوعيد الشديد على من تجرأ على أكل شيء من المال بحلف كاذبة فاجرة أو بشهادة زور شهد بها ضلال أو أهل غفلة لم يميزوا. فحكم القاضي أو المحكم لا يحل الحرام، فأعدل حكام أهل الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حديثه الصحيح لعل بعضكم يكون ألحن يعني أفصح وأقدر على الاحتجاج من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. ماذا يفعل من جاء يوم القيامة بقطع من النار؟ يفر من النار ويحملها. أليس من بخل بالحقوق تجعل أمواله صفائح من نار يعذب بها قبل دخوله النار؟ فليحذر كل مسلم وليفكر بالعواقب ولينظر في أحوال ما سيواجهه يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن وفق لمحاسبة نفسه والنظر في عواقب ما يأخذ وما يدع، واختار لنفسه السلامة واتقى في ذلك كله الله جل وعلا وفق، لأن الله جل وعلا يهدي أهل الإيمان الذين يخافون مقامهم وعرضهم على ربه جل وعلا عندما يزول الاحتجاج بالباطل وتضمحل الضلالات والاحتيالات فلا يبقى إلا الحق. إن أكثر ما يشدد على المرء الكرب يوم القيامة وتضيق به الأمور حقوق العباد، ولذلك كما مرت الإشارة في أكثر من مرة أن القتل في سبيل الله في الجهاد لا يكفر حقوق العباد. أعظم الجهود أن يجود المرء بنفسه في قتال أعداء الدين، ومع ذلك فإن القتل في سبيل الله لا يكفر ذنوب حقوق العباد، ولو كانت تلك الحقوق حقوقا قليلة يسيرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولا متاع، وإنما هي مقاضاة بالأعمال، اقتطاع من حسنات من لهم ظلامات، من ارتكبوا ظلامات ضد الآخرين أو اقتطاع سيئات وذنوب من المظلومين ليحمل بها الظالمون في يوم عصيب كربه عظيم. الاعتناء لتلافي أخطاره إنما تكون في هذه الحياة الدنيا. والموفق من وفقه الله، من خاف مقام ربه جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، هوى المال، هوى العرض، كل هوى يرضي إلى مساخط الله. من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن كل هوى ضار فإن الموعد جنة عدن التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. وأما من اتبع الهوى فالهوى يضل عن سبيل الله، ومن ضل فقاذفته الشياطين إلى متاهات المسالك. فاحذر أيها المسلم ولا تستقل شيئا من حقوق الناس، تسامح عن حقك إذا شئت ولكن لا تفترض تسامح الناس عنك. ما كان من مال أو عرض أو دماء وحقوق، احرص على أن ترحل من الدنيا وكاهلك خفيف من هذه الأحمال، وصحيفتك غير ملأة بالمؤاخذات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يطلب السلامة ويسلك لطلبه السبيل السوي ويستعين بالله جل وعلا فهو حري أن ينجح في مراده. هذه الدنيا هي دار المعاملة ودار الكسب ودار محاسبة النفس، والحساب لمن أهمل محاسبة نفسه مهيئ أمامه. فليستعد كل واحد لمحاسبة نفسه قبل أن يعرض على الحساب، عندما يجد كل قليل وكثير قد سطر عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح ومحاسبة أنفسنا والنظر فيما أسلفنا والنظر فيما نعزو على أن نؤديه، وأن يوفقنا لاختيار الطريق الأقوم الأسلم. اللهم يا حي يا قيوم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وامنحنا يا إلهنا البصيرة في الدين، امنحنا يا ربنا معرفة الحق والحرص على الأخذ به، ومعرفة الباطل والجد والاجتهاد لتجنبه، وسددنا يا إلهنا في كل الأمور. اللهم أحنا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلهنا إلى علمنا ولا عقولنا ولا قوتنا وحيلنا، اللهم لا تكلنا إلا إلى لطفك وعفوك يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يخافونك ويرجونك ويرفقون بعبادك ويحملونهم على طاعتك ويحاسبون أنفسهم على تعاملهم مع أنفسهم وفيما بينهم وبينك وفيما بينهم وبين العباد. ووفقهم يا إلهنا، ووفقهم لإصابة الحق ونصرته، وأصلح ولاة المسلمين في كل مكان، واهدهم يا إلهنا لدينك، واملأ قلوبهم من تعظيمك والإجلال شرعك، وحمل عبادك على طاعتك. اللهم من سبق في علمك من ولاة الأمر أنه يستقيم فثبته وأعنه وسدده وأكتب أعوانه على الخير، ومن سبق في علمك يا حي يا قيوم ألا يستقيم فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرحم عبادك ويرعى مصالحهم ويهتم بشؤونهم، إنك مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت يا ربنا وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا إلهنا ومولانا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك لأسمائك وصفاتك أن تبدل أحوال المسلمين السيئة بأحوال الحسنة، وأن تبدل تفرقهم وضعفهم ومذلتهم باجتماع وقوة ومنعة بالحق، وأن تبدل ما يعيشونه من وطأة مذلة تحت قهر الأعداء بأن تفرج كروباتهم جميعا وترفع عنهم كل لواء ومحنة وشدة، وترينا في المعتدين الظالمين من كفرة المجرمين أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم ما تسفك به دماؤهم ويتذل به كبرياؤهم وتداس به هيبتهم يا ذا الجلال والإكرام، عاجل غير آجل، وخص بمزيد من العذاب والنكال من عظم شرهم وتوالى طغيانهم وتجرأوا على عبادك في فلسطين وفي سائر أرض الله، أرض المسلمين التي اعتدى الأعداء على أهلها. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأعتق يا حي يا قيوم رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي أمامة ثمامة بن إياس الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ادخله الله النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيبا من اراك. هذا الحديث الصحيح يشتمل على التحذير والنهي والزجر عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الحلف الكاذبة الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم. ففي هذه الألفاظ: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فيه زجر لمن تجرأ على أكل المال بالباطل، ومن اتخذ الزور طريقا لأكل المال، ومن استعمل اليمين التي ينبغي أن تضر وأن تحفظ استعملها لتكون وسيلة لأكل أموال الناس. الله جل وعلا أحرم على المسلم أكل مال المسلم، فقال لا يحل مال امرئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فلا يحل ان يغسل ماله غصبا ولا ان يؤخذ عن طريق المخاصمة والمقاضاة بالايمان الكاذبة الفاجرة. ماذا ينتظر العبد اذا كان سيحرم دخول الجنة، اذا كان سيلقى ربه وربه جل وعلا عليه غضبان بسبب امر دنيوي فقد لا يتلذذ به اي لذة، ولان الناس قد يتساهلون بالقليل. سأل ذلك الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل من اقتطع مال امرئ ظلما وعدوانا بيمينه يحرم الجنة ويدخل النار ولو كان المال الذي اقتطع مالا يسيرا؟ تبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من اخذ مالا باليمين الكاذبة استحق العقوبة القاسية ولو كان المال المقتطع قريبا من اراك، لو كان سواك. فكيف بمن يظلم الناس ويسلبهم اموالهم ويستعين بالخصومات الفاجرة والشهادات الكاذبة واللذذ في الخصومة ليأكل أموال الناس؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان التام وبلغ البلاغ المبين وأنذر، وما ترك صلى الله عليه وسلم لأحد حجة فيما أبانا. فالواجب على كل مسلم أن يخاف الله جل وعلا ويكف عن أكل المال بالباطل. وكان الصحابة رضي الله عنهم وكان تابعوهم من أهل الإيمان والتقى والورع لا يحلف الإنسان على مال ولو كان يرى أنه حق له إجلالا لليمين وحفاظا عليها ولئلا تكون مبتذلة في سبيل كسب أمر دنيوي مما يجب أن تصان عنه الأيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم من الأيام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. فذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم ذكر قول الزور، وقول الزور الكذب في المخاصمات واستشهاد الشهود الكاذبين. فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه لما رأوا من اشتداده صلى الله عليه وسلم وحماسه في الإنذار، وهو صلوات الله وسلامه عليه أبلغ المنذرين وأصدق البشر أجمعين وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد تركنا على محجة بيضاء، أبان لنا السبيل وحذرنا من المهالك وأنذرنا أن نقول غير الحق وأن نخاصم بالفجور. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الفجور في الخصومات، فذكر آية المنافق أي علامته أو علاماته، وأن منها الفجور في الخصومة، الكذب والاحتيال، فالذي يأكل مالا بحيلته في مخاصمته أو بلدده وجودة لحمه في الخصومات، إن كان الحق له واستخرجه ببيانه وقوة حجته ولم يظلم فقد استنقض حقه، وإن كان بفصاحته ولدده وبمعرفته بمخارج الخصومات والإلتواء في الدعاوى فحكم القاضي له أو من حكم بناء على ما كان عليه من التزوير وتحقيق الكلام وقمع الحجج بالاحتيال والبطلان، فإنما يأخذ جمرا. فأعدل الحكام من البشر وأصدق القضاة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأصحابه إنما أقضي على نحو مما أسمع، فهو يحذر أهل اللدد الذين يأتون بعد أصحابه، وإلا فإن أصحابه اختارهم الله لصحبته، فهم ثقات عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أهل وفاء وأهل صدق ومرع وتقى، ولكن حديثه لهم صلى الله عليه وسلم إنذار ونصح لهم وإنذار ووعيد لمن يأتي بعدهم، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الحلف، وأن من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم من حلف على سلعة بعد العصر لسيت كذا وكذا وهو كاذب، كما في صحيح مسلم وغيره. فعلى من يشتغلون في تجارات وعلى من يشتروا لأنفسهم أن يتجنبوا الاحتيال والكذب، وأن يلزموا قول الصدق وطلب الحق بالصدق حتى يكون ما يستحصلونه لا شبهة فيه ولا شر ولا ضرر، وليسلموا من العقوبة التي توعد بها من تجرأ على قول الباطل وأخذ الأموال بغير حقها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين العبادة بين عليه أفضل الصلاة والتسليم سبل التعامل بين الناس في بلوعهم ومتاجراتهم وخصوماتهم وبذل اليمين، وأخبر بالوعيد الشديد على من تجرأ على أكل شيء من المال بحلف كاذبة فاجرة أو بشهادة زور شهد بها ضلال أو أهل غفلة لم يميزوا. فحكم القاضي أو المحكم لا يحل الحرام، فأعدل حكام أهل الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حديثه الصحيح لعل بعضكم يكون ألحن يعني أفصح وأقدر على الاحتجاج من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه
فإنما هي قطعة من النار. ماذا يفعل من جاء يوم القيامة بقطع من النار؟ يفر من النار ويحملها. أليس من بخل بالحقوق تجعل أمواله صفائح من نار يعذب بها قبل دخوله النار؟ فليحذر كل مسلم وليفكر بالعواقب ولينظر في أحوال ما سيواجهه يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن وفق لمحاسبة نفسه والنظر في عواقب ما يأخذ وما يدع واختار لنفسه السلامة واتقى في ذلك كله الله جل وعلا وفق، لأن الله جل وعلا يهدي أهل الإيمان الذين يخافون مقامهم وعرضهم على ربه جل وعلا عندما يزول الاحتجاج بالباطل وتضمحل الضلالات والاحتيالات فلا يبقى إلا الحق. إن أكثر ما يشدد على المرء الكرب يوم القيامة وتضيق به الأمور حقوق العباد. ولذلك كما مرت الإشارة في أكثر من مرة أن القتل في سبيل الله في الجهاد لا يكفر حقوق العباد. أعظم الجهود أن يجود المرء بنفسه في قتال أعداء الدين، ومع ذلك فإن القتل في سبيل الله لا يكفر ذنوب حقوق العباد، ولو كانت تلك الحقوق حقوقا قليلة يسيرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولا متاع، وإنما هي مقاضاة بالأعمال، اقتطاع من حسنات من لهم ظلامات، من ارتكبوا ظلامات ضد الآخرين، أو اقتطاع سيئات وذنوب من المظلومين ليحمل بها الظالمون في يوم عصيب كربه عظيم. الاعتناء لتلافي أخطاره إنما تكون في هذه الحياة الدنيا. والموفق من وفقه الله، من خاف مقام ربه جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، هوى المال، هوى العرض، كل هوى يرضي إلى مساخط الله، من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن كل هوى ضار، فإن الموعد جنة عدن التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. وأما من اتبع الهوى فالهوى يضل عن سبيل الله، ومن ضل فقاذفته الشياطين إلى متاهات المسالك. فاحذر أيها المسلم ولا تستقل شيئا من حقوق الناس، تسامح عن حقك إذا شئت ولكن لا تفترض تسامح الناس عنك. ما كان من مال أو عرض أو دماء وحقوق احرص على أن ترحل من الدنيا وكاهلك خفيف من هذه الأحمال، وصحيفتك غير ملأة بالمؤاخذات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يطلب السلامة ويسلك لطلبه السبيل السوي ويستعين بالله جل وعلا فهو حري أن ينجح في مراده. هذه الدنيا هي دار المعاملة ودار الكسب ودار محاسبة النفس، والحساب لمن أهمل محاسبة نفسه مهيأ أمامه، فليستعد كل واحد لمحاسبة نفسه قبل أن يعرض على الحساب، عندما يجد كل قليل وكثير قد سطر عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح ومحاسبة أنفسنا والنظر فيما أسلفنا والنظر فيما نعزو على أن نؤديه، وأن يوفقنا لاختيار الطريق الأقوم الأسلم. اللهم يا حي يا قيوم، هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وامنحنا يا إلهنا البصيرة في الدين، امنحنا يا ربنا معرفة الحق والحرص على الأخذ به، ومعرفة الباطل والجد والاجتهاد لتجنبه، وسددنا يا إلهنا في كل الأمور. اللهم أحنا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلهنا إلى علمنا ولا عقولنا ولا قوتنا وحيلنا، اللهم لا تكلنا إلا إلى لطفك وعفوك يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يخافونك ويرجونك ويرفقون بعبادك ويحملونهم على طاعتك ويحاسبون أنفسهم على تعاملهم مع أنفسهم وفيما بينهم وبينك وفيما بينهم وبين العباد. ووفقهم يا إلهنا، ووفقهم لإصابة الحق ونصرته، وأصلح ولاة المسلمين في كل مكان، واهدهم يا إلهنا لدينك، واملأ قلوبهم من تعظيمك والإجلال شرعك وحمل عبادك على طاعتك. اللهم من سبق في علمك من ولاة الأمر أنه يستقيم فثبته وأعنه، وسدده وأكتب أعوانه على الخير. ومن سبق في علمك يا حي يا قيوم أن لا يستقيم فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرحم عبادك ويرعى مصالحهم ويهتم بشؤونهم، إنك مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت يا ربنا وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا إلهنا ومولانا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك لأسمائك وصفاتك أن تبدل أحوال المسلمين السيئة بأحوال الحسنة، وأن تبدل تفرقهم وضعفهم ومذلتهم باجتماع وقوة ومنعة بالحق، وأن تبدل ما يعيشونه من وطأة مذلة تحت قهر الأعداء بأن تفرج كروباتهم جميعا وترفع عنهم كل لواء ومحنة وشدة، وترينا في المعتدين الظالمين من كفرة المجرمين أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم ما تسفك به دماؤهم ويتذل به كبرياؤهم وتداس به هيبتهم يا ذا الجلال والإكرام، عاجل غير آجل، وخص بمزيد من العذاب والنكال من عظم شرهم وتوالى طغيانهم وتجرأوا على عبادك في فلسطين وفي سائر أرض الله، أرض المسلمين التي اعتدى الأعداء على أهلها. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأعتق يا حي يا قيوم رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجها وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.